بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل إن شاء الله المباحث الخاصة بصلوات ذوي الأعذار الذي كنا ابتدأناه وتوقفنا فيه عند الباب 11 في صلاة الخوف، وفيه مسائل. قال: هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. بداية، ومعنى مصطلح صلاة الخوف، ليس المراد منه أن هناك صلاة خاصة عند وجود الخوف كصلاة العيد مثلا، يعني إذا ما دخل علينا العيد تشرع صلاة مخصوصة اسمها صلاة العيد، لكن المقصود هنا الصلاة حال الخوف، هو كيفية أداء الصلاة المفروضة إذا صليت جماعة في حال الخوف. مرة أخرى نقول: معنى مصطلح صلاة الخوف ليس المقصود منها وجود صلاة مخصوصة للخائف، إذا خاف الإنسان يصلي هذه الصلاة، كلا، إنما المقصود منها كيف نصلي الصلاة المفروضة إذا صليت جماعة ونحن في حال الخوف. هذا هو المقصود بهذا المصطلح. قال: المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. بداية نتكلم عن الحكم. قال: حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. بداية لاحظ معي قوله هنا، هناك تقييد لكلمة القتال، قال: قتال مباح. ما المقصود بمصطلح القتال مباح؟ قال العلماء: هذه الصلاة هي نوع من الرخصة، هذه الصلاة التي سنتكلم عليها صلاة الخوف هي رخصة من الله سبحانه وتعالى. وكنا تكلمنا قبل ذلك في القاعدة السابقة أن جمهور أهل العلم قالوا أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الإنسان العاصي لا يتمتع بالرخصة التي أنعم الله بها على عبيده الذين يتقونه، فلا يقال له خذ هذه الرخصة واذهب واعص الله فيه، تمام؟ فلأجل هذا كان هناك قيد أن هذه الصلاة تشرع لمن؟ للفئة المؤمنة التي تقاتل قتالا مباحا. وسيسرد لنا أنواع القتال المباح، لكن بداية يقول هنا ماذا؟ لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا هو يقصد بذلك قوله تعالى في الآية السابقة لآية صلاة الخوف التي سنقولها، وهي الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا يستدل بهذه الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا على ربط الرخصة بحال قتال الكفار، هذا هو المقصود باستدلاله بالآية، تمام؟ قال: وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. لاحظ كما ذكرنا هنا من الأصناف التي قالها، يعني هناك صنف لا خلاف عليه وهو قتال الكفار. يقول هنا بعض الأصناف الأخرى التي يجوز قتالها مثل البغاة. من هم البغاة؟ هذا المصطلح هو مصطلح فقهي وله دلالة محددة. سوف نتعرض لها بالتفصيل في أبواب الحدود والجنايات، ولكن نقول هنا على سبيل الاختصار أن الفقهاء عرفوا مصطلح البغاة بعدة تعريفات، منها مثلا أن البغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش. يعني هذا تعريف من أحد التعريفات التي يذكرها الفقهاء، يقولون البغاة أهل البغي هم قوم يرومون في الأصل فعل شيء هو من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنهم يخرجون على إمام معين لوجود تأويل عندهم في خروجهم عليه، هذا هو المقصود بمصطلح البغاة. تمام، فسوف نتعرض يعني لتفاصيل قتال أهل البغي ويعني كيف يتعامل معهم وهكذا، لكن يعني هذا ليس محل الايه محل بسط القول هنا. المقصود أن هذا قتال يسمى قتال مباح، أحد أنواع القتال التي يجوز أن يتعامل فيها الإنسان بالقتال مع هذه الفئة. ذكر أيضا هنا المحاربين. من هم المحاربون؟ المحاربون المقصود بهم المذكورون في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهؤلاء يطلق عليهم أيضا قطاع الطرق، هم يقال عليهم أهل الحرابة أو المحاربين كما يقول هنا، وهذه الآية تسمى آية الحرارة، وهو حد من الحدود الذي سوف نتكلم عليه بشيء من التفصيل إن شاء الله وكيفية تطبيق الحد عليهم. المقصود أن قتال هؤلاء من القتال المشروع الذي يشرع للمسلمين أن يقاتلوا فيه، فهؤلاء يقاتلون وهو قتال مشروع، وبالتالي طالما أنه قتال مشروع إذن يجوز للإنسان أن يترخص فيه بهذه الرخصة. قال فتشرع عند الخوف من هجوم العدو. لاحظ هنا الحالة التي أتكلم عليها، تشرع هذه الصلاة عند الخوف من هجوم العدو، العدو لم يهجم بعد لكننا نتوقع الهجوم. قال أو الهرب من العدو، هنا العدو هجم بالفعل. إمامنا يقول متى تشرع هذه الصلاة في قتال مباح؟ متى؟ عندما نتوقع الهجوم أو العدو قد هجم بالفعل. قال إن كان الهرب مباحا، يقيد هنا مسألة أو الهرب من العدو. لا يجوز للإنسان المؤمن أن يهرب من ميدان المعركة ولا أن يهرب من عدوه إلا بشروط. يبقى إذن الهرب المباح هنا ليتحرز من الهرب غير المباح من ميدان المعركة. فما هو هذا النوع؟ هنا الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهنا الأمر بالثبات عند لقاء العدو. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فهنا عند التحام الصفوف وعند بدء المعركة لا يشرع للمؤمن أن يفر من الزحف وأن يفر من القتال، وهذا كبيرة من الكبائر، ولكن هناك ضوابط. في بعض الأحوال يجوز الهرب من العدو كما قال هنا الحق سبحانه وتعالى متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا للقتال أي ينتقل من مكان لمكان كنوع من أنواع التغيير التكتيكي الذي يمارسه أهل الحرب فيغير المكان، يعني مجرد تغيير لمكان وساحة المعركة ليس أكثر، ليكون هناك استعداد بشكل أفضل، أو متحيزا إلى فئة أن تهرب هذه الفئة لقلة عددها أو عدتها وينحاز إلى فئة المؤمنين لتكثير العدد ثم يعاود الهجوم ويعاود الحرب وهكذا. فهناك ضوابط لهذا الأمر سوف نذكرها إن شاء الله عندما نتكلم على أبواب الجهاد. قال: ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا. لاحظ السبع يطلق على كل مفترس يأكل بأنيابه، ليس المقصود بكلمة السبع اللي هو الأسد، يعني نحن يشتهر عندنا الأسد من أسمائه السبع، يعني هذا يعني مشهور عندنا في العرف، لكن المقصود هنا ليس مجرد الأسد، إنما المقصود كل حيوان مفترس يأكل بأنيابه. وفي الحديث الذي سوف نعرض له في أبواب الطعام والشراب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. تمام؟ فهنا يقول يدخل في العدو كل عدو، كل ما يعادي الإنسان، سواء كان هذا العدو آدمي نتوقع منه الهجوم ونتوقع منه الشر أو نكون معه في حال حرب، أو يكون غير آدمي يكون حيوان مفترس ونخاف منه ونخاف هجومه، كطائفة مثلا يسيرون في حال سفر وينزلون في مكان، هذا المكان معروف يعني أنها أرض فيها سباع، فيخافون ويتوقعون هجوم السباع في أي لحظة، فهنا تشرع لهم هذه الصلاة التي يخافون فيها من أن تهجم عليهم هذه الحيوانات المفترسة. قال: مما يخاف الإنسان على نفسه منه كالصائل الذي يريد أهله أو ماله. معنى كلمة الصائل الذي يهجم على الغير ليعتدي عليهم، من صال يصول صيالا، صال يصول صيالا، فمنها كلمة الصائل الذي يهجم على الناس ويعتدي عليهم. فهنا أيضا لو أن الإنسان يعني يتوقع أن يعتدي عليه أحد، أو يخاف أن يعتدي عليه أحد، أو فئة يخافون أن يعتدي عليهم أحد، فهنا في هذه الحالة تشرع لهم صلاة الخوف. قال: والغريم الظالم وغير ذلك. معنى الغريم، الغريم هو صاحب الدين. تمام؟ الغريم هو صاحب الدين، والمقصود هنا بالغريم الظالم أي الغريم الذي يطالب بدينه مع وجود إعثار للمدينة. الإنسان له دين على إنسان آخر، الأصل إذا كان هذا المدين معسرا فهنا يشرع للإنسان أن يمهله، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان الإنسان له عذر ومعسر فهنا لا يحل للظالم أن يعنته بالسؤال، ولكن لو أنه أصر على هذا فهنا يقولون هذه إحدى الأحوال التي يجوز للإنسان فيها أن يصلي صلاة الخوف. سبحان الله، يعني هناك بعض التفريعات في الفقه وبعض الكلام لأهل العلم، يعني أحيانا الإنسان قد لا يتصوره، يعني مش متخيل إزاي يقول الكلام ده أو كيف يعني يكون تطبيق هذه القواعد، نظرا لأننا يعني بالفعل يعني من غلبة الجهل عندنا يعني ما عدنا يعني ندرك يعني كيف نتصرف وكيف نتعامل، واستبدلنا شرع الله في حياتنا بكثير من الأحكام العرفية والأمور التي اعتدنا فيها على أمور الحياة، ولكن سبحان الله لأن الموفق من وفقه الله لتعلم أصول دينه وكيفية العيش به، صلى الله أن يجعلنا من هؤلاء. فهذه بداية يعني الحال الأول حكم هذه الصلاة ومتى تشرع، يعني خلاصتها أن هذه الصلاة بتشرع في الأحوال التي يكون فيها خوف. ما هو الخوف؟ أي خوف؟ لا، هو حدده أن يكون هناك خوف على النفس أو على الأهل أو على المال في حال وجود عدو متربص أو في حال قتال مباح، عندما يكون هناك قتال بين فئة مؤمنة وفئة يجوز للمؤمنين أن يقاتلوا. قال ثانيا دليل مشروعيتها، هذا هو الترتيب المنطقي في يعني في عند الدراسة الفقهية، أن نبدأ أولا بدليل المشروعية ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحكم. يعني هو الصواب أننا عندما نتكلم عن أي عبادة، من الذي قال أن هذه العبادة مشروعة؟ فلابد أولا أن نبدأ بذكر الأدلة التي تدل على مشروعية هذه الصلاة، الأدلة التي تدل على مشروعية هذه العبادة، ثم بعد ذلك عندما نعلم أنها مشروعة نبدأ في السؤال عن حكمها في الشرع. تمام؟ فيقول هنا والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى، وهذا في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الأول من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي وصف فيه هذه الصلاة على إحدى الكيفيات التي سوف نشرحها. فالدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا قال وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الدليل الثاني هنا ماذا؟ الدليل من السنة، الدليل الفعلي أنه بالفعل ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى هذه الصلاة، بل وثبتت أنه صلاها في أكثر من موضع. قال وأجمع الصحابة على فعلها. هذا بالفعل مروي عن كثير من أهل العلم أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعلوها بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني هذا الأمر مهم، يعني لأن جمهور أهل العلم الذين قالوا بمشروعية صلاة الخوف قالوا هذا بناء على فعل الصحابة، خلافا لمن ذهب إلى أن هذه الصلاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الخطاب في الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية، فهنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ هناك قاعدة مهمة تضبط هذه الجزئية، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه بالخطاب. احفظ هذه القاعدة جيدا، كل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه فيه الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، يا أيها النبي افعل كذا، يا أيها النبي افعل كذا، يا أيها النبي لا تفعل كذا، هذا الخطاب موجه بالأساس لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن مخاطبون بهذا الخطاب؟ القاعدة تقول أن الأصل في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خطاب تشريعي، وأننا مطالبون به ما لم يدل الدليل على أن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ مثل الخطاب مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحل الزواج ما زاد على الأربع، هذا خطاب ليس خطابا عاما، إنما هو خطاب خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت الأدلة على الخصوصية. فلا يتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا. تمام؟ فهنا إذا طبقنا هذه القاعدة على هذه الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا الخطاب هنا هل هو خطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقال أنه لا يشرع التأسي فتقام صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. طب ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم أقاموا هذه الصلاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا ذكر هنا إجماع الصحابة على فعلها، إجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الصلاة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. فهنا نكرر دليل المشروعية الكتاب والسنة والإجماع، فهذه الصلاة بالفعل مشروعة وقائمة إلى الآن. قال ثالثا شروطها، قال تشرع وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله، قال كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق. إذن هنا لابد أولا الفئة التي تقاتل أن يكون هذا القتال مشروعا. يعني مثلا لو نظرنا للجانب الآخر، مجموعة من قطاع الطرق، وهذا يتصور للمعلومة يعني أن يكون هناك سارق أو قاطع للطريق ويصلي، يعني هذا متصور ليس ببعيد على فكرة. لو تصورنا أن مجموعة من قطاع الطرق تمام يقطعون طريق الناس ويودون الصلاة، قطاع الطرق أنفسهم يخافون من أن يهجم عليهم قوات الشرطة وهكذا، فهل نقول لهم تشرع لكم صلاة الخوف؟ نقول لهم لا، لا تشرع لكم، أنتم محاربين في الأصل، أنتم من الأصل أن تكفوا أيديكم وأن تمنعوا أذاكم عن الناس، فهنا لا يشرع لهم صلاة الخوف، إنما يشرع صلاة الخوف للذين يقاتلونهم. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون العدو من يحل قتال. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، أن يخاف الهجوم في حال الصلاة. وبالطبع إذا كان هناك هجوم، يعني إذا كان هناك هجوم واقع حال الصلاة، بمعنى قد يكون هناك قتال بين المسلمين والكافرين، لكن يعني هناك مثلا نوع من الهدنة، أو هناك يعني شيء يمنع القتال فيما يغلب على الظن والاستقراء العام أنه ليس هناك هجوم الآن، فهنا لا تشرع صلاة الخوف. متى تشرع الصلاة؟ إذا كان هناك هجوم أو توقع هجوم، فيما على ذلك تقام الصلاة على هيئتها الطبيعية. تمام؟ طيب علمنا الصلاة وعلمنا شروطها وعلمنا متى تقام، كيف تقام؟ هذه مسألة الثانية، كيفية صلاة الخوف. قال جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، بالاستقراء يعني العلماء قالوا هي على ستة كيفيات أو سبعة كيفيات يعني. ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حاتمة الأنصاري. نص الحديث عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. سوف نشرح هذه الصفة، لكن أنا أذكر لكم نص الحديث. ثم علل هنا المصنف لماذا اختار هذه الصفة تحديدا واعتبرها الأولى من الصفات التي وردت. يعني هم يقولون صلاة الخوف وردت على عدة صفات، لكنهم يقدمون هذه الصفة تحديدا التي وردت في هذه في هذا الحديث تحديدا. لماذا؟ قال وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن. يعني الصفة المذكورة هنا في الحديث هي أقرب الصفات وأشبه الصفات بالصفة الواردة في الآية. لماذا؟ قالوا هي موافقة لمنطوق الآية، فلقد قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ففي هذه الصفة سينقسم المصلون إلى فرقتين، وكل منهما سيصلي الصلاة كاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لقوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني يقولون الصفة التي سنشرحها هذه تحقق المنطوق الوارد في الآية. الآية قالت أن الجيش سينقسم إلى قسمين، فقسم سيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر سيأتي ويكمل الصلاة معه، فكل من الطائفتين سيحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذا هو مقصودهم من أن هذه الصفة التي سنشرحها هي الموافقة لمنطوق الآية. قال وفيها احتياط للصلاة، يعني هذا أيضا هذه الصفة فيها احتياط للصلاة. لماذا قالوا هذه الصفة تحديدا فيها احتياط للصلاة؟ قال ابن قدامة في المغني لأن كل طائفة تأتي بصلاتها متوالية، بعضها توافق الإمام فيها فعلا وبعضها تفارقه وتأتي به وحدها كالمسبوق. بمعنى إيه؟ بمعنى الصفة التي سنشرحها الآن الذي يصلي سيأتي بأفعال الصلاة بغير أن يقتطع منها شيء، إنما سيصليها كاملة، فيأتي مع الإمام بجزء من الصلاة ثم يتم صلاته بعد ذلك كالمسبوق تماما. الإنسان الذي يدخل صلاته متأخرا يتأخر في الصلاة، ماذا يصنع؟ يصلي جزءا من صلاته مع الإمام، يصلي معه مثلا ركعة، ثم بعد ذلك يبني بعد ذلك على هذه الركعة ويأتي ويتم صلاته فتكون صلاته كاملة. فلأجل هذا قالوا هذه الصفة يكون فيها احتياط للصلاة، فتؤدى الصلاة كاملة متوالية كما يجب أن تكون. قال وفيها احتياط للحرب وفيها نكاية بالعدو. لماذا؟ يعني ماذا يقولون هذا؟ لأن كل فريق في هذه الكيفية يتناوب الحراسة، فريق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وفريق يحرس، ثم تتم الفرقة الأولى الصلاة ثم تأتي هي للحراسة وهكذا. ففي كل الأحوال سيكون هناك يعني مراقبة دائما لميدان المعركة، ويكون هناك فريق يدافع ويحرس في حال الوجود الفئة الأخرى وهي تصلي وهكذا. قال وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع كانت في العام السابع الهجري، سميت يعني هذه الغزوة بذلك الاسم لأنه كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. سبحان الله، يعني الإنسان يعجب صراحة عن وصف حال هؤلاء رضي الله عنهم جميعا. يعني خرجوا للغزو وليس معهم ما يركبون، فهنا قال أبو موسى الأشعري أنه خرج في هذه الغزوة هو وخمسة من الصحابة، كانوا ستة، ليس معهم إلا بعير واحد نعتقبه، يعني نتبادل الركوب عليه، كل إنسان يمشي قليلا ويركب قليلا. فنقبت أقدامنا يعني تقرحت أقدامنا. تخيل إنسان يسير للحرب وليس معه ما يركبه وليس معه حتى ما ينتعله، يذهب للحرب حافيا، حتى تقرحت أقدامهم ولم يجدوا ما يقي أرجلهم من حر الأرض ومن أذاها إلا أن يلفوا على أرجلهم الخرق. لأجل هذا سميت الغزوة بذات الرقاع. سبحان الله العظيم، يعني اللهم استعان على كل حال. فقال أن هذه الصفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال وصفتها، سنشرح هنا كيفية الصلاة، وصفتها كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، يعني في مواجهة العدو. يبقى إذن عندنا هناك طائفتان، طائفة صفت صنعت الصفوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى لم تصف معهم إنما كانت في مواجهة العدو. بداية أريدك أن تتخيل هذه الصفة. طبعا هناك بعض الفيديوهات حاليا موجودة بفضل الله على الإنترنت، يعني ممكن الاستعانة بها، موجودة حتى على اليوتيوب، يعني مجرد بس اكتب صلاة الخوف، يعني هتكون متوضحة بشكل يعني ايه بشكل افضل ان شاء الله تعالى. لكن اريك ان تتخيل هذه الصفة: الامام يقف وهو في مواجهة القبلة ومعه عدة صفوف، هناك طائفة اخرى العدو ليس في جهة القبلة انما هو في جهة اخرى، فالطائفة الاخرى تقف في مواجهة العدو وليست مع الذين يصلون. تمام، انا حاول حتى استعين كده، هات ورقة وقلم وابدأ كده تخيلها بالرسم، ارسم الامام ورا منه صفين ثلاثة، واجعل العدو ليس في جهة القبلة ما في الجهة المقابلة للقبلة، بعيد يعني الجهة الاخرى، فهنا سيكون عدو في مؤخرة الايه، في مؤخرة الجيش، فكيف يصلون؟ فهنا في هذه الحالة طائفة تواجه العدو، طائفة وجاه العدو يعني في مواجهة العدو، والطائفة الأخرى تصف خلف الإمام. قال فصلى بالتي معه ركعة. يبقى هنا سيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الذين وراءه ركعة، يبقى الإمام هنا صلى ركعة ثم ابتدأ في الركعة الثانية. تمام، قال ثم ثبت قائما. في الركعة الثانية الإمام سيطيل في الركعة الثانية، في أثناء الإطالة الذين يصفون خلف الإمام سيتمون الصلاة يفارقون الإمام. قال ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. يبقى الطائفة الأولى ستنهي صلاتها سيصلون ركعتين، ستنهي الصلاة وتخرج من الصلاة وينصرفوا ويذهبون هم للحراسة يواجهونهم العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية قال وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. يبقى الطائفة الثانية ستبدأ الصلاة مع الإمام وهو في ركعته الثانية، هم سيصلون معه ركعة واحدة. قال ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني هنا الإمام لم يسلم وينهي صلاته ثم يتمونهم، لا، سيجلس هو ويطيل في جلسة التشهد حتى يقوموا هم ويأتوا بالركعة ثم يسلم بهم. سبحان الله، كيفية مخصوصة تفارق صفة الصلاة التي نعلمها. فقلنا هذه الكيفية شرعت في حال خاص ألا وهو حال الخوف. نلاحظ هذه الصفة إنما هي في حالة ما إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. يعني لدينا حالان بالنسبة لتواجد العدو، العدو إما أن يكون في اتجاه القبلة وإما أن يكون في غير اتجاه القبلة، تمام؟ فهنا إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة هذه إحدى الكيفيات التي يصلي بهم الإمام. أما لو كان العدو في اتجاه القبلة فهناك كيفيات أخرى، ولكننا سنقتصر على ما اقتصر عليه في هذا المختصر. إن شاء الله لما نيجي ندرس الموضوع بشكل آخر من التوسع سنشرح كل الكيفيات بإذن الله تعالى. فهذه إحدى الكيفيات، فهنا العدو لم يكن في جهة القبلة، فهنا انقسم الجيش إلى قسمين، قسم بدأ وافتتح الصلاة مع الإمام وقسم آخر وقف في اتجاه العدو للحراسة يصلي بهم الإمام ركعة وينهي معهم الركعة الأولى ثم يقوم للركعة الثانية ويفتتح القراءة ويطيل هو في القراءة. في هذه الأثناء ينهي الصف الذي وراءه الصلاة ويسلم ويخرجون من الصلاة، ثم تأتي الفئة التي لم تصلي فليصلوا معه، يصلوا مع الإمام، والفئة التي صلت ترجع إلى صفوف الخلفية للحراسة. ستبدأ الطائفة التي لم تصلي تبدأ مع الإمام في الركعة الثانية التي يصليها الإمام وهي الركعة الأولى بالنسبة لهم، فينهي بهم الركعة. فهنا في هذه الحالة سوف ينهي الإمام الصلاة لكنه لا يسلم، يمكث في التشهد وهم لا يجلسون للتشهد إنما يقومون ويتمون الركعة، تمام؟ فعندما يجلسون يسلم بهم الإمام فيبدأون معه الصلاة ويختمون معه الصلاة. هذه إحدى الكيفيات، وهناك كيفيات أخرى بإذن الله تعالى كما ذكرنا سوف نشرحها في عندما نأخذ الأمر بشكل أكثر توسعا. ولكن بداية كما قلت لكم يعني أنصحكم بمشاهدة الفيديوهات المعروضة لشرح كيفية صلاة الخوف يعني مزيد من الاطلاع ولتثبيت المعلومة. لكن لدينا هنا بعض الملاحظات، أن هذه يعني الصفات التي ذكرناها حقيقة قد يصعب الإتيان بها في الوقت الحاضر، يعني حاليا اختلفت صفة المعارك والاشتباك. يعني قديما كانت الاشتباكات هي اشتباكات يدوية في يعني المبارزة وهكذا، وكان هناك التحام للصفوف. حاليا قد تكون الحرب يعني تغيرت صورتها، يعني قد لا يكون هناك اشتباك أصلا، يعني يكون الحرب كلها عبارة عن قصف، جيش موجود في مكانه والعدو الآخر يأتي يقصفه بالطيران مثلا. فهل هنا إذا صلينا هذه الصلاة هل يعني ستحقق المصلحة؟ لا طبعا. فإذا يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني إذا دعت الضرورة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني هنا تقدر الأمر بحسب تقدير القادة الميدانيين، يعني ينظروا في أقرب الصفات، ونحن سوف نعلم أن هناك صفات كثيرة، فيأتون بأقرب الصفات التي تحقق المراد بالنسبة إليهم. هذا الذي ذكرناه طبعا ما تسمى صلاة الخوف. طب ماذا لو اشتد الخوف؟ يعني ماذا لو كان يعني هناك حال من الخوف الشديد، قد يعني لا يستطيع الإنسان حتى يعني أن يكون في حال حراسة، ويعني يكون لك فئة تحرس وفئة تصلي. فهنا إذا كنا مثلا في حال هجوم العدو، وهناك حال مثلا من أحوال الالتحام، أو مثلا وجود حيوان مفترس ويطاردنا الآن، ولم ينتظر حتى نصف ونقف وهكذا. فمهم يعني إذا اشتد الخوف كيف نتصرف؟ نقول هنا يعني لهم تدرج في كيفية التعامل. بداية إن استطاعوا أن يؤخروا الصلاة لآخر الوقت، ثم يصلون يعني يصلوا هذه الصلاة على إحدى الصفات الواردة، فهذا حسن. يعني الإنسان لديه طبعا ساعة كما نقول أداء الصلوات، هذا واجب موسع وليس واجبا مضيقا. يعني الصلاة تؤدى في وقت، والوقت له بداية ونهاية، فلو استطعنا أن نؤخره حتى نهاية الوقت ثم نصلي فلا بأس بهذا. فإذا تضيق بهم الوقت، يعني خلاص الصلاة وصلت إلى آخر وقتها، إذا تضيق بهم الوقت ولا يستطيعون الإتيان بإحدى تلك الصور، هنا يصلون فرادى. تمام؟ هنا لن نستطيع مثلا أن نقيم صلاة الجماعة نظرا لاشتداد الطلب والاشتداد الخوف أو وجود الالتحام وهكذا، فهنا نصليها فرادة. فإن قدروا على الإتيان بالركوع والسجود فعلوا. يعني لو الإنسان يستطيع أن يقف في مكان ويصلي الصلاة بركوعها وسجودها ويأتي بها على كافة أركانها وشروطها فلا بأس بهذا. وإلا لو اشتد الخوف واشتد الطلب واشتد الهرب وهكذا، فهنا لهم أن يصلوا مشاة أو ركبانا، سواء استقبلوا القبلة أم لا، وليومئوا بالركوع والسجود لقوله تعالى في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولا إعادة عليهم. تمام؟ وهنا في هذا الحال إذا اشتد الخوف بالإنسان وكان في حال هرب أو في حال طرب، للمعلومة يعني ليس العلماء أيضا يقولون في هذا، ليس الأمر فقط على مسألة الهارب، أحيانا يكون الإنسان هو الطالب، يعني يطارد عدو وهو الذي العدو يهرب منه، ونريد أن نمسك به فنخاف لو أقمنا الصلاة أن يهرب هذا العدو، مثلا زي ما كما ذكرنا في حال قتال المحاربين، هم يهربون منا نحن نطاردهم وهم يهربون منا، فنخاف إن أقمنا الصلاة أن لا نستطيع الإمساك بهم. فهنا أيضا تشرع الصلاة على هذا الحال، وهذا من الأمور التي لابد للإنسان أن يتعلمها في فقه الجهاد، يعني كيف يؤدي العبادات المطلوبة منهم. فهنا نقول الإنسان إذا اشتد به الحال يصلي على حاله وهو يمشي وهو يجري، المهم أن يصلي. طب كيف يصلي هو في هذا الحال لن يستطيع أن يقف وأن يأتي بالصلاة من القيام والركوع والسجود وهكذا؟ نقول يركع ويسجد إيماء، يومئ برأسه، يشير برأسه، تمام؟ طيب الإنسان صلى الصلاة بغير أن يأتي بها كاملة في شروطها وأركانها، هل يعيدها بعد ذلك؟ نقول لا، لا إعادة عليهم، هو صلاها على حالها ولا يعيد. طيب هنفترض أن واصل بهم الحال وانشغلوا واشتد بهم الطلب حتى شغلوا عن الصلاة تماما حتى خرج الوقت، كيف العمل؟ هنا المسألة فيها خلاف، لكن أراجح والله أعلم أنهم يعني لا بأس بهذا ويصلونها متى أمكنهم، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق. يعني هنا خلاف بين أهل العلم، هل يا ترى يعني يجوز إخراج الصلاة عن وقتها أم لا، يعني نظرا لأن صلاة الخوف يقولون شرعت بعد الخندق وهكذا، لكن الصواب والله أعلم أنه إذا اشتد بهم الحال يجوز لهم أن يصلوا الصلاة حتى بعدما خرج الوقت لو شغلوا عنها. يعني الختام في هذا المبحث قبل أن ننهي صلاة الخوف، يعني الإنسان الحقيقة لا يدري ما العذر الذي يتعذر به من يترك صلاة الجماعة أو من يترك الصلاة أصلا. يعني لو لاحظنا يعني تأملنا هنا في هذه الصلاة وفي مشروعيتها، بالفعل مشروعية صلاة الخوف هو من أقوى ما استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة. يعني نحن نعلم بداية أن جمهور أهل العلم على أن صلاة الجماعة ليس بواجب، جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة مستحبة وليس واجب. هذا من الأحكام التي يعني إيه قد يتعجب الإنسان، يعني كيف جمهور أهل العلم يقولون بعدم وجوب صلاة الجماعة؟ يقول يعني هؤلاء لا لم يقولوا هذا كنوع من أنواع مثلا الاستهانة بصلاة الجماعة، لكنها لديهم بالفعل من النصوص التي استدلوا بها. يعني من النصوص يعني التي تقوي القول بصلاة الجماعة صلاة الخوف، سبحان الله العظيم. كيف أن المسلم حتى في حال الحرب وفي حال الخوف وفي حال قد يصل يعني إلى شدة الخوف كل هذا ويشرع له صلاة الجماعة؟ لو كان هناك حال يرخص للإنسان أن يترك فيه صلاة الجماعة لوضعت عن هذه الفئة التي تحارب والتي تكون في حال يخافون على أنفسهم فيه، لكن شرعت الصلاة حتى في حال الخوف، وهذا من أشد أنواع التنبيه على أهمية صلاة الجماعة وعلى أن إقامتها من مقاصد الشرع. فالإنسان الذي يعني يتهاون في صلاة الجماعة لأجل عذر بشكل أو آخر، فهنا نقول له اتق الله وانظر في حال نفسك. وهذا الذي يعني يتكاسل عن الصلاة أصلا، فنقول له يعني كيف تتعامل مع قول الحق سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا؟ الصلاة لم توضع عن الإنسان الذي يجري، إنسان بيجري بيقاتل ويجري وهكذا في حال خوف وحال فزع، ورغم ذلك لم توضع عنه الصلاة، شرعت له الصلاة حتى وهو يومئ برأسه. الإنسان المريض لم توضع عنه الصلاة في حال مرضه فيصلي على حاله حتى لو يومئ بعينه، فنقول لهذا الإنسان فكيف بحالك أنت؟ كيف تقابل ربك وكيف تتعامل مع صلاتك، أو كيف تنافح عن نفسك يا من تركت الصلاة؟ كيف تقول ربك والله المستعان؟ هذا بالنسبة لصلاة الخوف، وبذلك نكون قد يعني أنهينا الصلوات التي تسمى بصلوات أهل الأعذار. نبدأ إن شاء الله في الباب الثاني عشر في صلاة العيدين. حقيقة يعني كان من المخطط في الأصل يعني أن نشرح هذه باب صلاة العيدين قبل عيد الأضحى، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، كان سيكون الأمر في وقته يعني. لا نجعل الأسئلة إن شاء الله نجعلها في النهاية خالص إن شاء الله تعالى. يعني نكمل الشرح ونأتي بعد ذلك في نهاية الوقت بالأسئلة كلها. قال هنا الباب الثاني عشر في صلاة العيدين وفيه مسائل. قال والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. طبعا بداية يعني قوله أن يعني العيد بمناسبة كذا أو بمناسبة كذا، يعني هذه يسمونها حكمة التشريع وليست علة التشريع. هناك فرق بين الحكمة وبين العلة يعني. فالحكمة هو ما ينظر فيه من المصالح وهكذا التي تكون مرتبطة بالحكم الشرعي، ولكن بداية يعني نحن شرع لنا هذان العيدان، حتى يعني لو لم يكن هناك ارتباط بشيء معين أو هكذا، يعني مجرد بس المشروعية حددتها نحن نتعبد لله بها، لكن فعلا بالاستقراء وجدنا أن أعيادنا نحن معشر المسلمين مرتبطة بإتمام الطاعات لله سبحانه وتعالى. فالعيد عندنا ليس كأعياد أهل الدنيا التي تكون للاحتفالات بأشياء من زخر في الحياة الدنيا، أو تكون احتفالات فيها شيء من المباهاة والمفخرة، إنما أعيادنا هي جزء من عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان أعظم فرحة للإنسان المؤمن في حياته هو أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن يفرح بطاعته لله سبحانه وتعالى، فكلما كان على حال طاعة كان في حال سرور وحبور، وشرع له أن يحتفل بطاعته. فيأتي عيد الفطر بعد موسم الخير العظيم ورمضان، ويأتي عيد الأضحى بعد الموسم أيضا موسم الطاعة العظيم موسم العشر. فيقول هنا سمي عيدا لأنه يعود وتكرر، هذا على أحد الأقوال. يعني هناك أقوال في تفسير معنى العيد، فيقال العيد من العود أنه يعني يعود، وقيل أيضا العيد لاعتياد الناس عليه أنه يأتي في كل حين، أو يقولون لأنه يعود بالفرح والسرور. وهناك معنى لطيف أيضا أشار إليه أهل اللغة، قالوا لأن لله فيه عوائد الإحسان على عباده في كل عام. يعني الله سبحانه وتعالى يحسن على عبيده فيه، فيقولون هي عوائد الإحسان، جوائز من الرحمن سبحانه وتعالى. فمنها مثلا يعني الإنسان الذي كان ممنوعا من الطعام والشراب لعبادة الصيام في شهر رمضان، فيشرع له الفطر فيفرح بفطره ويفرح بعبادته، وهكذا كذلك إتمام الحج وهكذا، فيفرح الإنسان بإتمامه لعبوديته لله سبحانه وتعالى وهكذا. نبدأ في المسائل. قال المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. وطبعا كما ذكرنا الترتيب الطبيعي بالنسبة للدراسة الفقهية أن نبدأ أولا بماذا؟ نبدأ أولا بدليل مشروعية، ثم بعد ذلك نبدأ في الحكم. فما هو دليل مشروعية صلاة العيد؟ من قال أن هناك ما يسمى بصلاة العيد؟ يعني زي أي شيء دلوقتي مثلا، سبحان الله، يعني أحيانا في بعض الأشياء احنا بنؤدي العبادات ولا نسأل أنفسنا هل هي مشروعة أم لا، وتفاجأ بعد ذلك أن هناك من يطعن أصلا في المشروعية، كحال هؤلاء الذين يطعنون حاليا في الحجاب. يعني الحجاب الذي استقر في أذهان وعقول المسلمين صالحهم وطالحهم، الآن يقولون ليس هناك ما يسمى بالحجاب. ولا من قال هات لي الدليل إن في حجاب؟ يعني ممكن إنسان لو سألك السؤال ده إيه الدليل على الحجاب، أنت قد تبهت، يعني أنت ما عندكش الدليل، لأنت اعتدت إن هناك حجاب. يعني أنت وجدت في بيئة فيها الحجاب، لكنك لا تحفظ دليل الحجاب أصلا. قد غلط. فالأجل هذا نقول الترتيب المنطقي في دراستك الفقهية أن تبدأ أولا بدليل المشروعية، وهذا ما يعني ما ينبني عليه فعلا يعني الحكم بداخلك. الأصل الإنسان أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى، يتعبد على يقين أو على غلبة الظن في بثبوت هذا الحكم. لكن أن يعني أن يؤدي الإنسان العبادة هكذا فيعني هذه درجة أقل، لأن يعني الإنسان لابد أن يعبد الله على بصيرة. فبداية نقول يعني ما هو دليل المشروعية؟ من قال أن العيد له صلاة؟ من قال أصلا أن هناك ما تسمى بصلاة العيد؟ ثم على ذلك إذا ما ثبت لدينا أن هناك صلاة تسمى بصلاة العيد، نبدأ بالسؤال طب ما حكم الصلاة؟ فنقول صلاة العيد مشروعة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. طب ما الدليل من القرآن؟ يعني إذا سألك إنسان هات لي صلاة العيد في القرآن، هي مذكورة في القرآن؟ طبعا يعني هذا قول كثير من الجهال لما يعتقدون أن دليل المشروعية لابد أن يكون في القرآن، ويغفلون على أن الأدلة الموجودة ليست في القرآن فقط، هناك أشياء قد لا توجد في القرآن مثل ما موجودة في السنة مثلا، لكن لدينا بالفعل دليل موجود في القرآن. استدل الفقهاء بقوله تعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانحر. طب ما العلاقة بهذا؟ علاقة بصلاة العيد؟ نقول هنا يأتي دور المفسرين، يعني الإنسان الذي يريد أن يقرأ كتاب الله عليه أن يفهم ويفقه ما الذي يقرأه. فصل لربك وانحر، حال العلماء قالوا هنا فصل لربك، هذه هي الصلاة مطلقا، هذا قول. القول الآخر بل وهو المشهور في التفسير أصلا بين جمهور المفسرين، فصل لربك هنا هذه صلاة العيد، فهذا دليل من أدلة المشروعية، فصل لربك وانحر. أما السنة فقال الفقهاء أنه قد ثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين. طبعا يعني نحن شرحنا قبل ذلك في الدورات السابقة عندما شرحنا في المصطلح معنى التواتر، يعني لن نحتاج إلى الإعادة. فهنا ثبت لدينا بالتواتر بأن صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد، والشواهد بالفعل في ذلك، الشواهد في السنة كثيرة على صلاة العيد. فلأجل هذا نقول هذه الصلاة يعني لا يكاد الإنسان يشك فيها أبدا. لماذا؟ لأنها بالفعل وردت إلينا بطريق قطعي، ألا وهو تواتر الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا تواتر لفظي ولا معنوي؟ إخواننا اللي حضروا معنا، هل تواتر هذه الروايات نقول هو من المتواتر اللفظي ولا من المتواتر المعنوي؟ لا، هو من المتواتر المعنوي. ما معنى متواتر المعنوي هنا؟ أن مجموع الروايات التي جاءت بألفاظ مختلفة اجتمع فيها هذا الأمر، يعني جاءت روايات تخبرنا بكذا، وروايات تخبرنا بكذا، وروايات تخبرنا بكذا، لكن القاسم المشترك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد، وبالتالي نقول هو من نوع من المتواتر الإيه؟ المتواتر المعنوي. ثم أجمع المسلمون على مشروعيتهما، وهذا بالفعل يعني ذكره كثير من أهل العلم، أن محكي عليه على صلاة العيد، محكي في صلاة العيد الإجماع. طيب يقول هنا صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع. يعني هو هنا يشرح عبارة فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ هو مفروض، لكن هل هو مفروض على الكل؟ لا، هو مفروض على الأمة بمجموعها، بحيث إذا قامت بها طائفة سقطت المطالبة عن باقي الأمة. فهو هنا يقول صلاة العيد هي فرض، ولكنها فرض ماذا؟ فرض كفاية. لاحظ هذا القول، يعني أنا يعني أريدك وأنت تطالع معي هذا المتن أن تتفطن إلى أن هذا المتن وسمي الفقه الميسر، لكنه بالفعل يعتبر متنا في الفقه الحنبلي، يعني الذين صنفوه، يعني كما نعلم يعني الذين صنفوا متن الفقه الميسر أصلا مجموعة من العلماء من مشايخنا في المملكة السعودية، وطبعا كما نعلم أنهم يعني حنابلة في المذهب، وبالتالي هو يعني كثير ما يرجحون قول الايه قول المذهب الحنبلي. بل يعني من درس منكم الفقه الحنبلي تجد ان كثير من العبارات الموجوده عندنا هنا في المتن في الفقه الميسر ماخوذة نصا من بعض كتب الحنابلة، زي حاشية الروض المربع، زي روض المربع مثلا، تجد يعني كثير من العبارات المسبوكة هنا مأخوذة لفظا يعني من هذه المتون، وهذا أمر جيد يعني أن تكون مدارستنا يعني مدارسة مذهبية إلى حد ما، وإن كان طبعا هو يرجح هنا ويخرج عن المذهب يعني، لكن أقول الأصل في كثير من اختياراتهم موافقة للمذهب يعني، فهذا يعني إلى حد ما يحقق لنا المراد يعني إعادة الطرح الفقهي في الدراسة بإعادة الدراسة المذهبية، هذا هو الأمر السليم، أن يدرس الإنسان بناء على مذهب بفروعه وأصوله، ثم بعد ذلك يتوسع في دراسته حتى يستطيع أن يقارن بين المذاهب وأن يخرج بالرأي الراجح. المهم عندي هو هنا يقول صلاة العيد فرض كفاية، هذا الرأي رأي من؟ هو رأي الحنبلي، يعني مذهب الحنبلي يقولون بأن صلاة العيد فرض كفاية، لكن هذا ليس هو قول الجمهور. قول الجمهور أن صلاة العيد مستحبة، أريدك أن تعلم هذا. لماذا؟ لأن كثيرا يعني من إخواننا في بلادهم، يعني مثلا عندنا في مصر مشهور عندنا أن صلاة العيد مستحبة، يعني الناس يعلمون هذا أن هي صلاة لكنها مستحبة، المشهور عندنا هنا مثلا في مصر الحكم أن صلاة العيد مستحبة وليس بواجبة أصلا. فحتى تفهم يعني ما مدى يعني أين الصواب وأين الخطأ، يعني كثير من ما يعني الأشياء التي نصطدم بها مع مجتمعاتنا أننا في الغالب نقول يعني المجتمعات في حال جهل وبالتالي نحن لا نأخذ بما يقولون. لا يعني هو وإن كان فعلا هناك غلبة جهل، لكن كثير من الأمور التي يتعبد الناس في عمومها بها هي موافقة بالفعل لأقوال المذاهب التي تغلب على البلاد، يعني مثلا عندنا في مصر كثير من الأقوال المنتشرة بين العامة هي تأخذ هكذا، يعني سواء بالعادة أو بسؤال المشايخ أو هكذا، هي بالفعل من موجودة في المذهب الشافعي، وتجد هذه مثلا إخواننا في المغرب يعني أكثر تمسكا بالمذهب، مثلا متمسكين بالمذهب المالكي، إخواننا في المشرق متمسكين بالمذهب الحنفي. فالإنسان أيضا يعني لابد أن يفهم أثناء دراسته الفقهية ما يعني بين الدراسة النظرية وبين الواقع الذي يعيش الإنسان فيه، يعني الأشياء التي يبد أن تعلمها جيدا. فبداية قول الجمهور أنها مستحبة، لكن هنا يقولون الحنابلة يقولون إيه؟ يقولون أنها فرض كفاية، نعم هي مستحبة عندهم سنة مؤكدة. القول الثالث في المسألة أنها فرض عين وليس فرض كفاية، يبقى إذن تحصل لدينا هنا ثلاثة أقوال. طبعا نحن ذكرنا قبل ذلك ليس من شرطنا في هذا المستوى الذي ندرس فيه الفقه الميسر سرد الأقوال، يعني في الغالب نشرح القول الذي موجود ونأتي بأدلته ونرجحه أو نرجح غيره، لكن هنا نريد تفصيل القول نظرا لأن هذه العبادة يعني هي ليست عبادة فردية، يعني هي عبادة من الشعائر الظاهرة، فلابد للإنسان يعني أن يكون على يعني دراية كاملة بأحكامها، لأن الأحكام فيها لا تترتب عليه هو، إنما تكون عليه وعلى المجتمع بصفة عامة. فهنا يقول يعني القول الذي مال إليه هنا القول بأنها فرض كفاية. نقول الجمهور قالوا أنها مستحبة، القول الثالث أنها فرض عين، هذا هو القول الثالث في المسألة. طيب نحن هنا سنكتفي في بشرح أدلة القول الذي اختاره وتسميد هذا القول. فبداية هو يقول هي فرض كفاية. لماذا قال بأنها فرض كفاية؟ لماذا قال؟ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. اختار القول بأن هذه الصلاة فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. طب ما وجه الدلالة في هذا؟ يعني ايه وجه الدلالة على يعني لماذا يقولون ان هذا يدل على فرضية الصلاة؟ قالوا لان الشعائر الظاهرة اصلا الموجودة في الاسلام حكمها انها مفروضة، مثل ماذا؟ زي صلاة الجمعة، زي الحج، وهكذا. يعني هذه تسمى بشعائر ظاهرة ويجتمع الناس فيها، فلأجل هذا قالوا هذه شعيرة عظيمة ويجتمع الناس فيها، لأجل هذا إيه؟ هي أعلى من المستحب، هي تكون مفروضة. يبقى هذا يعني أحد الأدلة التي استدلوا بها على فرضية الإيه؟ على فرضية صلاة العيد. قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده. يبقى الدليل الآخر دليل المداومة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، داوم عليها، وداوم عليها الأصحاب من بعده. كان حقيقة يعني دليل المداومة في حد ذاته لا ينهض للقول بإيه؟ بالوجوب، لكن بيستأنس به. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. هذا أقوى دليل يستدل به على الوجوب، هذا الذي ذكره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الرجال، أمر بها النساء، حتى أمر بإخراج الحيض. المرأة الحائض هي لا تصلي أصلا، رغم ذلك أمرها بالخروج مع الذين يخرجون، وأمرها أن تشهد الخير. فتكلف النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وخرج مع الرجال وأمر حتى النساء بالخروج. قالوا كل هذا لا يكون لمجرد أمر مستحب. عندنا مثلا الحديث عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين. ما معنى ذوات الخدور؟ كلمة ذات الخدر، يعني هذا كان من الأمور المعتادة قديما عند العرب، كانت الفتاة لديهم إذا بلغت فكانت لا تعامل معاملة الفتاة قبل البلوغ، بدأت تبلغ وبدأت يعني تكون مرأة شابة صغيرة، ف المرأة عندما تصل إلى هذا الحال تكون حيية، فلا تخالط أهل البيت كما كانت تخالطهم قبل ذلك، إنما يضرب لها ما يسمى بالخدر، مكان كده توضع فيه يعني زي ستار أو كده، تستر عن الأعين، حتى عن أعين أهل البيت لشدة حيائها. فسبحان الله، سأل أن يعيد الحياء لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض حتى البنت ذات الخدر اللي هي الحيية المستورة التي لا تخرج. يعني هذا هو الشاهد من الحديث، هذه البنت التي لا تخرج ولا تنكشف وتكون قليلة الخروج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها تخرج لهذا الحدث. فكل هذا يدل على أن هناك حدث جلل، أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور. لاحظ يعني فقه هذه المرأة الأنصارية رضوان الله عليها. هي تريد أن تنقل لك الصورة بأبلغ وصف. هي لم تسهر في الكلام، يعني لم تتكلم بكلام كثير، إنما أنت تقرأ الحديث وتفهم، تفهم الرسالة المقصودة. هي تقول لك خرجنا حتى خرجت معنا المرأة الحائضة التي لم تصلي، وخرجت الفتاة الحيية التي يضرب عليها الخدر ولا تخرج من البيت. فكأنها تقول لك خرجنا لأمر جلل، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتذر الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. سبحان الله، يعني حتى المرأة الفقيرة التي لا تملك جلبابا يصلح للخروج وللاختلاط بالمسلمين في جماعتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارتها أن تعيرها ثوبا تخرج فيه. كل هذا، إذا جمعت كل هذه القرائن فنقول لو كانت هذه الصلاة مستحبة لما كان يعني التكلف للخروج، والتكلف حتى الإنسان الفقير الذي ليس لديه ما يخرج به يتكلف أن يستعير ثوبا ليخرج به. فهذا بالفعل أمر زائد على مجرد صلاة مستحبة. فهذا يعني يقوي القول بالوجوب، بل ليس مجرد فرض الكفاية، بل الوجوب العيني. ومن الأدلة أيضا القوية التي استدل بها على وجوب الصلاة أن صلاة العيد إذا اجتمعت مع الجمعة، وهذا الحكم سوف نذكره، ما يعمل يعني كيف يتصرف الناس إذا اجتمع العيد مع الجمعة. فهنا نقول إذا اجتمع في جاء العيد في يوم الجمعة، اجتمعت لدينا صلاتان، صلاة العيد وصلاة الجمعة، فهنا الحكم لدينا أن صلاة العيد تكفينا عن صلاة الجمعة. يجوز للإنسان أن يكتفي بصلاة العيد ولا يذهب لصلاة الجمعة. ومما لا شك فيه أن صلاة الجمعة فذكرنا أن يعني لا شك أن صلاة الجمعة مفروضة، فرض عين. فكيف تكون لدينا صلاة مفروضة وتسقط لأجل صلاة مسنونة؟ فهذا أيضا من الأدلة القوية جدا على وجوب صلاة الإيه؟ وجوب صلاة العيد. قال ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، أشار هنا إلى القول الإيه؟ الثالث الذي ذكرناه، أنها ليست بفرض كفاية بل هي فرض عين. والحقيقة أن القول بأنها فرض عين أقوى من كونها فرض كفاية. لماذا؟ الذين قالوا أنها فرض كفاية استدلوا بالآتي. قالوا أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، فكيف تكون فرض عين؟ يعني المفروض أن الصلاة اللي هي بتكون مفروضة زي الصلوات الخمس عشان نقول هي فرض عين تكون لها أذان وإقامة وهكذا. فقالوا هنا في مخالفة، صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. لكن حقيقة يعني هذا الدليل وحده ليس بكافي. ثانيا قالوا أن الاستماع لخطبتها ليس بواجب، وبالتالي هي ليست بواجبة. لكن أيضا نقول هذه ليست بقاعدة. الأدلة على الوجوب العيني قوية، والصوارف التي قالوا بها يعني حقيقة ليست بقوية. يعني خلاصة المسألة نقول القول بالوجوب قوي، القول بوجوب العين قوي، وهذا ما يترجح لدي أنا، أن صلاة العيد فرض عين وليس بمستحبة. قال المسألة الثانية شروطها، إيه هي الشروط لصلاة العيد؟ ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها. أدي أول شيء قالك دخول الوقت، قالك إيه لا تجوز قبل وقتها. طبعا هذا واضح، لماذا؟ لأنها صلاة مؤقتة، لأنها من الصلاة المؤقتة. أي صلاة مؤقتة بوقت فلا بد أن تؤدى في وقتها ولا تصح قبل وقتها. لا يجوز مثلا أن يصلي الإنسان صلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، كذلك الحال صلاة العيد لا تؤدى قبل دخول وقت العيد. تمام، يبقى ده أول جزئية. دخول الوقت، ثانيا ووجود العدد المعتبر. قال هنا ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص. يبقى إذن الشرط الثاني لديهم وجود العدد المعتبر في إقامة صلاة العيد، وهذه المسألة مسألة طويلة، الخلاف فيها طويل بين أهل العلم. ما هو العدد المعتبر لإقامة صلاة العيد؟ لهم فيها حوالي 7 أقوال. هنا اختار القول بأن صلاة العيد لا تقام في أقل من 3 أشخاص، يعني لو عندنا مسلمين عايشين في مدينة معينة عددهم 3 فما أكثر، طالما هم 3 فما أكثر يبقى يشرع له إقامة العيد. أقل من كده لو كانوا 2 أو 1 لا يجوز لهم إقامة صلاة العيد، مش حد يصلي العيد لوحده ولا يصلي هو مع واحد. يبقى إذن هنا قالوا العدد المعتبر 3. الحقيقة مسألة تطرقه يعني فيها خلاف طويل، وهناك قول يعني أحد الأقوال قالوا أن العدد المعتبر ليس 3 بل مجرد 2 فقط. لو في هناك مدينة فيها 2 من المسلمين يشرع لهم إقامة صلاة العيد. لماذا؟ قالوا أن هذا هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة، وصلاة العيد هي صلاة جماعة فلا فارق، يعني ما فيش فارق بين دي وبين دي، صلاة جماعة وصلاة جماعة، فمن ادعى الفرق فعليه الدليل. ده مذهب مين؟ مذهب الظاهرية. القول الثاني بقى اللي هو اختاره هنا أن العدد المعتبر 3 عبارة عن إيه؟ إمام و2 من المأمومين. استدلوا بماذا؟ استدلوا هنا بحديث ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وافقه أيضا من المعاصرين الشيخ العثيمين، حيث قال أن القول بأن العدد المعتبر 2 قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أصح، إذ لا بد من جماعة تستمع وأقلها 2 والخطيب هو 3. يعني هو أنا اعتبر أن وجود الخطيب لابد لوجود جماعة لتستمع للخطبة، فقال يبقى العدد المعتبر 3 إمام ومعه 2. طبعا لماذا نقول هذا؟ هذه المسألة حقيقة هذه المسألة يحتاج إليها في حال السفر. لو لدينا بعض المسلمين المقيمين في الدول الغير المسلمة، بعض الناس ممكن يكون فعلا هو مقيم في مدينة ليس فيها إلا طائفة يسيرة، مجموعة قليلة من المسلمين، ممكن هم 2-3 طلبة في الجامعة كلها، وأقرب مسجد على بعد يعني أنا اللي صديق لي مثلا مقيم حاليا في الخارج يقول لي أقرب مسجد بالنسبة لي على بعد 100 كيلو، ده أقرب مسجد. تمام. فطبعا يعني ممكن يكون أحيانا السفر فيه مشقة خاصة مع سوء الأحوال الجوية. لي برضو أخوي أنا مقيم حاليا في اليابان، فكان عندهم في العيد اللي فات كان عندهم هم مقيمين برضو في مدينة صغيرة، وكان عندهم إعصار في هذا الوقت، يعني لم يستطيعوا الخروج من المدينة بسبب هذا الإعصار، يعني لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى المدينة المجاورة التي يصلون فيها صلاة العيد. فإذا الشاهد يعني هذه المسألة يحتاج الإنسان، يعني ممكن إحنا في ديارنا ديار الإسلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة أن تقيم بين ظهراني المسلمين، فأنت يعني لا تلتفت لمثل هذه المسألة، لكن يحتاج الإنسان في لهذه المسألة وتفصلها في حال السفر وإذا أقام في بلاد يقل فيها المسلمون. فده بداية ألف العدد المعتبر كام؟ إذا اتفقنا العدد المعتبر كام؟ 3. 3 فما أكثر يقيمون صلاة العيد. الشرط الثالث عدم السفر. قال ولا تجب على المسافر غير المستوطن. هذا هو الشرط الثالث، الاستيطان. طيب ما معنى الاستيطان؟ هنا أريد أن أشير إلى ملاحظة مهمة. يعني أريدك عندما تتعامل مع العلوم الشرعية أن تتعامل مع مصطلحات كل أهل فن على حسب ما اصطلحوا عليه. يعني انظر إلى استخدامهم هم لهذه المصطلحات وليس للمصطلحات التي في ذهنك. يعني كلمة الاستيطان والمستوطنين يعني الدلالة بتاعتها لدينا حاليا يعني لها دلالة خاصة معينة. العلماء عندما تكلموا على مسألة المسافر والمستوطن كان لهم مفهوم محدد. أريدك أن تعلم ما هو المفهوم الذي أرادوه. عظيم. فهنا نقول العلماء قسموا الناس بالنسبة لأحوال السفر إلى ثلاثة أحوال. اكتب معي هذه الأمور لأنها مهمة جدا. الإنسان له ثلاثة أحوال، هذا رأي جمهور أهل العلم. أولا المسافر، متى يقال للإنسان أنه مسافر؟ ناقشنا هذه المسألة عندما كنا نتكلم على إيه صلاة المسافر، وذكرنا حدود السفر وشروط السفر وهكذا. تمام. يبقى آدي أولا لدينا من؟ لدينا المسافر. طيب الحال الثاني، قالوا الحال الثاني الإنسان الذي يسمونه مقيم. يبقى لدينا مسافر ولدينا إيه؟ لدينا مقيم. ما هو المقيم؟ المقيم عندهم هو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر. مرة أخرى، من هو المقيم؟ المقيم هو عبارة عن إنسان مسافر لكن نزل بمكان ونوى فيه إقامة تقطع حكم السفر. طب ما معنى هذا الكلام؟ إذا رجعنا لما ذكرنا قبل ذلك من أقوال جمهور أهل العلم أنهم قالوا أن الإنسان إذا نزل في مكان ثم أقام فيه أكثر من 4 أيام هنا تنقطع في حقه أحكام السفر. نزل إنسان مقيم في مدينة وسينتقل يسافر لمدينة أخرى هيقيم فيها فترة، تمام، لكنه مش هيهاجر، مش رايح لها بحيث أنه يمكث فيها إقامة دائمة، زي مثلا إيه كما ذكرنا الطالب مثلا، طالب عندهم هيسافر من بلده وهينزل في مدينة أخرى اللي راح يدرس فيها هيقيم فيها، له أن يترخص برخص السفر لمدة 4 أيام. طب إذا زاد على 4 أيام هنا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. طيب بعد 4 أيام اسمه عندهم إيه؟ بعد مرور 4 أيام هنا يقال عليه مقيم. عظيم. يبقى المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر يسمى عندهم مقيم. تمام. الحالة الثالثة ما يسمى بالمستوطن. من هو المستوطن؟ هو من كان في وطنه. المستوطن مستفعل من الوطن، احفظها كده، مستوطن. ده عبارة عن إنسان مقيم في وطنه، إنسان أقام في وطنه سواء أكان وطنا أصليا أو استوطنه فيما بعد. طب ما هو حد الاستيطان عند الفقهاء؟ يعني إيه الإنسان استقر في المكان ده وصار يعني له وطن؟ قال يقيم فيه ولا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. ده كلام الفقهاء. يعني قصدهم إيه بقى؟ قصدهم إنسان نزل في هذا الموطن ولا ينوي منه الرحيل. يبقى ده إنسان خلاص ده بقى الوطن بتاعه. يبقى لدينا 3 أحوال عشان تفهم كلام أهل العلم، لدينا مسافر ولدينا مقيم ولدينا مستوطن. المسافر عرض عليه حكمه. طب من هو المقيم؟ المقيم عندهم هو عبارة عن مسافر، لكن المسافر انقطعت أحكام السفر بالنسبة له، اتلغى رخصة السفر. المستوطن ده المقيم بقى في مكانه إقامة دائمة، خلاص ده قاعد في الوطن بتاعه. فهنا يقول لك ماذا؟ يقول إيه؟ يقول الشرط لإقامة الصلاة أن يكون الإنسان مستوطن، أن يكون الإنسان مستوطنا. يعني إيه؟ يعني لا يكون مسافرا، فالمسافر لا تشرع له صلاة العيد، المسافر لا تشرع له صلاة العيد. وده حقيقة ده كلام سليم، ده قول جمهور أهل العلم، وجمهور أهل العلم استدلوا على ذلك بماذا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في سفره، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة. وبالفعل إذا تتبعت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده أنه قد سافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها إلى أول شوال. النبي صلى الله عليه وسلم متى كان فتح مكة؟ كان في رمضان، أتذكرون ذلك؟ كان في رمضان. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة حتى دخل عليه عيد الفطر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد. كذلك الحال لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، هنا صادفه العيد وهو في منى، ولكن لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. وكذلك الحال في كل حاج لا تشرع له صلاة العيد. لماذا؟ قال له هنا مسافر. جميل. كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة أيضا لأنه مسافر. إذن بالاستقراء وتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يقم صلاة العيد قط إلا في المدينة، إلا وهو مقيم. كذلك خلفاؤه من بعده لم يصلوا صلاة العيد إلا في حال إقامة. ثالثا استدلوا أيضا بأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الأثار المشهورة عند الفقهاء، قال لا جمعة ولا تشريق إلا في نصر جامع، لا جمعة ولا تشريق إلا في نصر جامع. لا جمعة يعني لا صلاة جمعة، ولا تشريق، ما مقصود بالتشريق؟ التشريق هنا مقصود بها صلاة العيد. يعني يبقى لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد إلا في مصر جامع. مصر يعني إيه؟ يعني بلد. في فرق بين مصر بمعنى بلد بصفة عامة، ومصر اللي هو العالم المشهور على البلد، بلدنا مصر يعني. يبقى هنا قال لا جمعة ولا عيد في حال السفر، المسافر ليس عليه جمعة ولا عيد. فبالتالي هذه الحالة الأولى، أن المسافر بالفعل لا يشرع في حقه صلاة العيد. الحالة الثانية المستوطن. المستوطن هو الذي إيه؟ المستوطن تشرع في حقه صلاة العيد بلا خلاف. يبقى فهمنا دلوقتي مين هو المستوطن؟ المستوطن ده الإنسان الذي يقيم في وطنه. الحالة الثالثة بقى المقيم. مين المقيم؟ المقيم اللي قلنا عبارة عن مسافر انقطعت في حقه أحكام السفر. هنا جمهور أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا المقيم لا يشرع في حقه صلاة العيد. على قول هنا، وقال لك من الشروط إيه؟ الاستيطان. قال لك المقيم بقى ده لا تشرع في حقه صلاة العيد. ولو فرضنا مثلا عندنا جماعة إن شاء الله حتى يكونوا 200 واحد أقاموا في بلد غير إسلام، عظيم. هنا حالهم اسمه إيه؟ مقيم وليس مستوطن. لو دخل عليهم العيد على رأي الجمهور قالك لا يقيموا صلاة العيد. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمستوطنين، دول مش من أهل البلد، عظيم. يبقى لو جيت تتبعت كده أراء جمهور أهل العلم هنجد أن المقيم، حالة المقيم بتاعهم ده واخد حكم كده وسط، هو مسافر من بعض الوجوه وغير مسافر من بعض الوجوه. فمثلا هم يلزموه بإتمام الصلاة ولا يترخص برخص السفر، جميل. يعني بيلزموه بأن هو يتم الصلاة وما يترخص بالقصر، رغم ذلك يقولون في حقه لا يصلي العيد ولا الجمعة، فأخذ بعض أحكام الإقامة وبعض أحكام السفر. هذا يعني تناقض، والصحيح فعلا أنه ليس هناك ما يسمى بالمقيم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قرر أنه ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ليس فيها إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم، لهما نفس الحكم. يبقى عندي حاجة من الاثنين، ده نحن كنا ذكرناه قبل ذلك في إيه؟ في صلاة السفر. إما الإنسان يقال عليه مسافر ويأخذ أحكام السفر كلها، أو يقال عليه مقيم أو سميه مستوطن ويأخذ أحكام الإقامة مطلقا. يبقى الصواب بالفعل أن هذا الإنسان الذي قلنا عليه ليس بمسافر له أن يصلي صلاة العيد. وضحت المسألة ولا فيها إشكال؟ طيب احنا بداية هنقف عند المسألة الثالثة، يعني الوقت لن يسعفنا لإتمام أحكام صلاة العيد، فنبدأ إن شاء الله لو في أي استفسار أو كده.